بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه والعلم به والعمل، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا وفي الآخرة. نواصل حديثنا أيها الأحبة في هذه الدورة، في هذا الدرس الثاني، ونبتدئ الحديث بعون الله وتوفيقه في الحديث عن سورة البقرة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة من كتاب الله عز وجل، ونتحدث عن جزء من سورة البقرة في هذه الدروس الباقية. لعلنا إن شاء الله تعالى في خلال هذه الدروس نختصر ما أمكن، لأن الوقت ربما يضيق عن البيان التام، لكنني اجتهد بإذن الله تعالى على التركيز على الجوانب التي تعزز في نفوسنا الإيمان والعلم والعمل بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، سورة البقرة سورة عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وقد استغرق نزولها 10 سنوات، 10 سنوات من أول الهجرة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو نزل في أول الهجرة، ومنها آخر ما نزل من القرآن، وهو آيات الربا والمدايرات. ولعلنا إن شاء الله تعالى أولا أيها الأحبة، لعلنا نتحدث عن فضل هذه السورة. السورة سورة البقرة جاء في فضلها عدة أحاديث وآثار، منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله والإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. هاتان السورتان تقدمان أهل القرآن يوم القيامة، وما ذلك إلا لفضلهما. وأخرج الإمام أحمد الدارمي وغيرهما بسند صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأخرج الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وهي وفيها آية هي سيدة آية القرآن، آية الكرسي. وإن كان هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. بعد هذا الفضل وهذا البيان في مكانة هذه السورة أيها الإخوة، لعلنا نقف وقفة وإن طالت قليلا مع مقصد هذه السورة العظيمة. وإذا فهمنا مقصدها فإننا سنلم بإذن الله تعالى بمعانيها عموما وشمولها وارتباط آياتها ببعض. إنكم تعجبون أيها الإخوة أن تكون هذه السورة بطولها وتعدد موضوعاتها والقضايا التي عرضت فيها، كيف يمكن أن تجمع في غرض واحد عظيم، وكيف أننا نستطيع بإذن الله تعالى أن نلحظ أنها تنساق بخيط واحد من أولها إلى آخرها لتحقيق هذا الغرض المهم. تأملوا معي أيها الأحبة، ذكرت قبل قليل أنها نزلت في المرحلة المدنية في 10 سنوات، وقد تعلمها عمر بن الخطاب في 12 سنة ولما انتهى من تعلمها نحر جزورا، وما ذلك إلا لعظم هذه السورة، وتعلمها ابنه في 10 سنوات، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على عناية السلف بهذه السورة وعظمها. هذه السورة أيها الإخوة ما استغرقت هذه السنين 10 إلا لغرض عظيم، وهو أنها في إعداد الأمة لحمل هذه الأمانة، أمانة الدين والشريعة، وفي حملها وتبليغ، في حملها وامتثالها وتبليغها، هي في إعداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغها، تكليفها بالشريعة وتبليغها. هذه باختصار ما يمكن أن نقول أنه عمدة السورة ومقصدها، إعداد أمة الإسلام لحمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغها. لاحظوا معي أيها الأحبة أن هذه السورة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو في بيان أصول الإيمان والعلم، في بيان أصول الإيمان والعلم، وهو من الآية الأولى حتى الآية 176. هذا الجزء الأول يمثل الأساس والقاعدة العلمية، وهو الذي فيه تهيئة النفوس لهذه الأمانة العظيمة. وهو ركز هذا القسم على الحديث عن القرآن، فافتتحه بألف لام ميم، واختتم هذا القسم بقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، إثبات بعد بيان بأن هذا القرآن حق، وإن الذين اختلفوا فيه، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فبالكتاب افتتح هذا القسم، وبالكتاب أيضا اختتم. وهذا القسم أيها الأحبة يعتبر كالتمهيد والإعداد للمؤمنين الذين سيتلقون أمانة الله وشريعته، فيكونون على قاعدة إيمانية صلبة ثابتة ينطلقون فيها منها في تلقي التشريع بالامتثال الكامل، وهو منهج تربوي عظيم أن يؤسس الإنسان في ما يمكن أن يربي عليه، يؤسس تأسيسا عظيما ثم ينطلق فيما يريد تحقيقه. ولعلنا نستعرض هذا القسم أيها الإخوة استعراضا سريعا، فأنتم تلحظون أنها افتتحت أولا بالإشارة بالقرآن وبيان كماله من عدة وجوه، ثم تحدثت السورة عن أصناف الناس مع هذا القرآن، فافتتحت الحديث عنهم بالمؤمنين وصفاتهم، ثم بالكافرين وصفاتهم، ثم بالمنافقين وصفاتهم، وأطالت الحديث عنهم. ثم بعد ذلك جاء الخطاب، جمع هؤلاء الطوائف كلها بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني بعد أن ذكر القرآن وأصناف الناس فيه دعاهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وأثبت ذلك بالأدلة والبراهين، وأثبت حق نزول القرآن وأنه من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر ما آل إليه المعارضون من الكافرين من أهل الكتاب، وسعيهم إلى التشكيك بالقرآن حين قالوا كيف يضرب بهذا القرآن العظيم، كلام الله يضرب به الذباب مثلا والعنكبوت مثلا، فكأنهم أرادوا أن يوقعوا الشبه في هذا القرآن، فبرأه الله تعالى. ثم جاءت بعد ذلك أيها الإخوة قصة آدم. قصة آدم تمثل ماذا؟ تمثل أصل الهداية التي استمرت في الرسل إلى يوم القيامة. ولذلك جاءت في قصة آدم قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكأن هذه الأمة المحمدية يشار إليها بأنكم تستخلفون آدم في هذه الأرض، وأنكم ترثون ما كلف به وهو الهداية. في آخر قصة آدم قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه هي النقطة التي افتتحت بها السورة في قوله هدى للمتقين، فانظروا كيف وصل هذه الهداية. ثم بعد ذلك جاءت قصة بني إسرائيل، وأطال الحديث فيها. لماذا؟ لأن بني إسرائيل أيها الأحبة هم الأمة المستخلفة قبل هذه الأمة، هم الأمة المستخلفة قبل هذه الأمة، هم الذين منحوا شرف الخلافة ومنحوا شرف التشريع والأمانة الدين، لكنهم كذبوا وعصوا وعاندوا وعصوا رسلهم وشددوا على أنفسهم. فجاء الحديث عنهم في دعوتهم بالتذكير لهم بنعمة الله عز وجل في ثلاث آيات أعادها الله عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يخاطب اليهود في المدينة حتى لا يكفروا ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبوا وعصوا واستكبروا كما استكبروا وعتوا وكذبوا رسلهم. فقال الله عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم الله عز وجل بينهم وجل صفاتهم وطبائعهم ليحذر المؤمنين وليحذر المؤمنون وليكونوا على يقظة وليكونوا على حذر من مشابهاتهم. ثم جاءت قصة البقرة التي سنتحدث عنها إشارة إلى ما كان من حالهم مع أوامر الله. كيف حالهم مع أوامر الله؟ كان حالهم مع أوامر الله الاستهزاء والسخرية وعدم الاستجابة والتردد والتعنت والتشدد، فهذه حالهم. فكأن الله تعالى يحذر هذه الأمة أن تكونوا مثل بني إسرائيل في تلقي أوامر الله. احذروا أن تكونوا مثلهم، لا تقولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلذلك سميت السورة بالبقرة، وهذا سر تسميتها، ولعلنا نبين بإذن الله إذا وصلنا الحديث عنها. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام، وهو الأصل الثاني الذي ترجع إليه الأمم، والذي جعله الله خليفة وإماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهو يذكر هذه الأمة أنكم يا أمة محمد أنتم الوارثون لإبراهيم حين تكونون على أمر الله عز وجل، ففي ذلك شرف عظيم وتذكير بعظم الأمانة وما حفها الله تعالى بها من تكليف. ولذلك ارتبط ذكر إسماعيل بإبراهيم في هذه السورة. لماذا؟ لأن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي كانت من سلالة إبراهيم وإسماعيل، أما أمم بني إسرائيل فكانت من سلالة إسحاق من إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء ذكر الأمة في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاء ذكر ماذا؟ جاء ذكر القبلة، جاء ذكر القبلة التي كأنها شرف هذه الأمة، ميزها الله تعالى به. فكأن الله قال لهذه الأمة: قد منحتكم قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء من بعده. فإشارة لأن الله شرف هذه الأمة بالأمانة، ولا شك أن الله حين ورثها أو كلفها وشرفها بالقبلة وحولها إليها قبلة إبراهيم، ذلك تكليف. ولذلك قال الله في هذه الآيات، في آية القبلة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم جاءت آية القبلة وما تبعها إلى أن ختمت الآيات بقوله: ذلك الكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا القسم كله تمهيد لهذه الأمة وتهيئة لأن تتلقى أوامر الله تعالى بتعظيم واهتمام بالغ وحذر من أن تشابه بني إسرائيل. ثم جاء القسم الثاني أيها الأحبة، وهو في تفصيل في تكليف هذه الأمة بالشرائع، تكليف هذه الأمة بالشرائع، وابتدأ من آية 177 إلى آخر السورة، ولعلنا نستعرض هذا استعراضا سريعا. فهذا يمثل القاعدة العملية والتفصيلية. ولو تأملنا في هذا القسم أيها الأخوة القسم الثاني وجدناه يرتكز على بناء الأصول وحفظ الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. تأملوا معي أيها الأحبة أنه جاء في حفظ الدين آيات الصيام وآيات الحج وليس البر أن تولوا وجوهكم وغيرها من الآيات، ثم جاء حفظ النفس وهو الضرورة الثانية والمهمة في قوله تعالى في آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وتأملوا كيف افتتح الله تعالى آيات الأحكام بآيات القصاص، لأن حفظ الأمن هو سبب لإقامة الشريعة. ثم جاء حفظ العقل في آيات الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر. ثم جاء حفظ النسل في آيات النكاح والطلاق: ولا تنكحوا المشركات، إلى آخرها. ثم جاء حفظ المال في آيات الإنفاق وآيات الربا وآيات المداينات. انظروا كيف جاء التشريع بهذا الترتيب. والعجيب أيها الأخوة أن سورة البقرة تضمنت الأحكام التي اتفقت الأديان على أصولها، هذه مسألة مهمة. سورة البقرة اشتملت على الأحكام التي اتفقت الأديان على أصولها، لكنه خالف فيها أهل الكتاب أو شددوا فيها على أنفسهم وحرفوا فيها وعطلوا، فجاء الله عز وجل بتكميلها وتصحيحها وتخفيفها لأمة الإسلام. ولذلك تلحظون أن في خلال آيات البقرة جاء الإشارة للتخفيف والتيسير: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في آيات الصيام أيضا إشارة لذلك، كل ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل يشعرنا بهذه الأمة أن الله أراد بنا الرحمة وكلفنا بالشريعة السمحاء على أكمل وجه وأيسر ما كان. وأيضا أيها الأحبة، هذه الأحكام في السورة ركزت على الأحكام التي فيها إصلاح المجتمع المسلم، وذلك لأنها نزلت في بداية تأسيس الدولة الإسلامية النبوية وبناء نظامها الأساس، وهي الأحكام المتعلقة بالضرورات الخمس كما ذكرت. ولذلك أطال الله تعالى فيها بأحكام الطلاق، أحكام الأسرة. وإنكم لتعجبون أيها الأخوة كيف أطال الله تعالى بذكر أحكام الطلاق ولم يكون ذلك لأحكام الصلاة. هذا سؤال مهم جدا، لماذا الله عز وجل فصل في أحكام الطلاق وذكرها بأحكام دقيقة ولم يفصل في أحكام الصلاة؟ ذلك لسر عظيم أيها الأخوة، وهي أن الأحكام المتعلقة بالعبادات بين الله وبين العباد مبنية على المسامحة، الله غفور رحيم، والله تعالى أسندها أو أوكل بيانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعاملات والحقوق التي منها حقوق الأسر وحقوق الأسرية والزوجية هذه والمالية، هذه مما جبلت النفوس على المشاحة فيها والنزاع والخلاف والعدوان والظلم، فتولاها الله عز وجل برحمته بنفسه حتى لا يقول قائل لم أجدها في كتاب الله تعالى، لأنها مظنة الخلاف والنزاع والظلم والعدوان أنزلها الله تعالى وبينها بنفسه لتعظم في نفوس الناس وليعلم الناس عظمها وعظم من خالف ذلك في أمر الله تعالى. فهذا سر التطويل في آيات الطلاق وآيات المواريث وآيات الأموال في هذه السورة وغيرها. جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذان المقصدان، أصول العلم والعمل، في هذه السورة في كلام نفيس قال: وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول العلم وقواعد الدين. أصول العلم في العقيدة في الإيمان وقواعد الدين في الشريعة. تأملوا أيها الأخوة كيف جاءت في خلال آيات، في خلال التشريعات جاءت آية الكرسي، فما مناسبتها؟ وجاءت آيات القتال: كتب عليكم القتال، فما مناسبتها؟ أما آية الكرسي أيها الأخوة فلأن هذه الأحكام التشريعية عظيمة لا يستطيع أن يحملها ويقوم بها إلا من ثقل قلبه بالإيمان والتعظيم لله عز وجل. فلذلك جاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لترسخ في قلوب المؤمنين الإيمان والتعظيم لله عز وجل، فتكون باعثا لهم على الانقياد والامتثال لهذه الأحكام. فما أعظم رحمة الله عز وجل أيها الأخوة أن أعاننا على تحمل هذه الأعباء بترسيخ الإيمان في قلوبنا. ولذلك هذا السر أيها الأخوة قراءة مشروعية قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة. لماذا نقرأها ولماذا نقرأ في دبر كل صلاة الإخلاص والمعوذتين؟ هذا مسألة مهمة ينبغي أن نعيها أيها الأخوة، لأن هذه الآية تجدد في قلوبنا الإيمان والإخلاص والاعتصام بالله عز وجل. ففي كل وقت نجدد الإيمان ونجدد العبودية بالفاتحة ونجدد الإخلاص بسورة الإخلاص ونجدد الاعتماد على الله بالمعوذتين. أرأيتم كيف التوحيد يتجدد في قلب المؤمن في كل صلاة؟ هذا سر وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس وهو يقرأ هذه السور في دبر كل صلاة. يجب أن نستحضره أيها الأخوة ليزيدنا إيمانا وعبودية وإخلاصا. تجدون أيها الأخوة في هذه السورة أن الله تعالى أن السورة ركزت على جانب التقوى تركيزا كبيرا، فقد أحصيت المواضع التي وردت في التذكير بالتقوى فبلغت 35 موضعا في التذكير بالتقوى بالصيغ المختلفة مدمجة لآيات الإيمان وآيات الأحكام وغيرها. لماذا كل ذلك أيها الأخوة؟ لأن التقوى كما قال بعضهم الحارس، هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر التي تبعث النفس على تعظيم هذه الأوامر والتقيد بها، تتقي الله عز وجل في امتثالها. ثم انظروا أيها الأخوة كيف ختمت السورة وبماذا ختمت. ختمت أيها الأحبة بشهادة الله عز وجل لهذه الأمة، يعني بعد أن كلفهم بهذه التكاليف وبه هذه الأوامر وشرفهم بهذه الأمانة فاستجابوا وآمنوا وامتثلوا وسمعوا، الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بأنهم استجابوا في آخر السورة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، لم يكونوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. فهذه شهادة الله لهذه الأمة كرامة لها، فما أعظمها من شهادة. لعلنا ندخل أيها الإخوة في تفسير هذه الآية بما يسر الله عز وجل، نستمع إلى الآيات الأولى الخمس في أولها. تفضل بارك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الله عز وجل أيها الإخوة افتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وهنا فائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله، وهي أن كل السور التي افتتحها الله بحروف مقطعة تضمنت الانتصار للقرآن والإشارة إليه إلا سورتين أو ثلاث، ومع ذلك هاتان السورتان ذكر فيهما إشارة من القرآن، لكن هذا استقراء جيد. افتتح الله تعالى الحديث بعد ذلك، أشار الله تعالى بعد هذا الافتتاح الذي يشير إلى تحدي العرب بالقرآن الكريم، فمجمل أقوال المفسرين في الحروف المقطعة أنها لبيان إعجاز القرآن، وأنه مؤلف من هذه الحروف التي نتحدث بها ونتكلم بها فيها إعجاز. ثم ذكر الله تعالى في الآية الأولى الثناء على القرآن، وهذه الآية هي أعظم آية تضمنت الثناء على القرآن في كتاب الله عز وجل. أعظم آية تضمنت الحديث عن القرآن وبيان كماله هذه الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتأملوا معي أيها الأحبة الصفات الأربع التي تضمنت هذه الآية فيها كمال القرآن. أولا قال الله عز وجل ذلك، وذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ بعد، إذا قلت ذلك الرجل يعني بعد مكانته في الرجولة، ولله ولكلام المثل الأعلى، فقلنا ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الذي قد بلغ منزلة عالية، فهو كامل في منزلته. هذه الصفة الوصف الأول، كامل في منزلته، فهو أعلى الكتب وأعظمها. ثم قال ذلك الكتاب، ولم يقل ذلك كتاب، ولم يقل ذلك القرآن، قال ذلك الكتاب، بمعنى أي استغرق جميع معاني الكتاب وتضمن في مضمونه جميع ما في الكتب كلها، لأن الألف واللام كما تعلمون للاستغراق. كما قلت لكم في الدرس الماضي، ذلك الرجل أو هذا الرجل يعني الذي استغرق صفات الرجولة، فقولنا الكتاب استغرق معاني الكتاب كله. وكما ذكرت لكم أن هذا القرآن جمع الله تعالى فيه جميع الكتب كلها، فهذه الصفة الثانية وهي كمال مضمونه، كمال مضمونه. الصفة الثالثة في قوله لا ريب فيه، أي لا نقص ولا ريب ولا خلل ولا أمر من أمور النقص، من أمور النقص والخلل فيه. وعبر بالريب دون الشك لأن الريب يشمل الشك وأقل، فليس فيه أدنى ريب واضطراب، وليس فيه أدنى نقص من أي ناحية من نواحي النقص، فهذا دال على الوصف الثالث وهو كمال سلامته من النقص، كمال سلامته ومضمونه من النقص. الوصف الثالث كمال مقصده في قوله تعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، فمقصده هو الهداية، فهذا دليل على كمال المقصد. فدلت هذه الآية أيها الأخوة على كمال القرآن من أربعة وجوه. وقوله هدى للمتقين ولم يقل هدى للمؤمنين، لأنه هنا يشير إلى المنتفعين بالقرآن. من هم المنتفعون بالقرآن؟ المنتفعون بالقرآن هم الذين تحلوا بالتقوى، والتقوى هي تجمع أمرين: الأمر الأول هي التخلي عن الموانع، والأمر الثاني هي التحلي بالأسباب الباعثة على الانتفاع. تأملوا هذا جيدا أيها الأخوة، التقوى تشتمل على أمرين عظيمين: التخلي عن الموانع والتحلي بالأسباب الجالبة الباعثة على الانتفاع. فمن حقق هذين الوصفين، هذان الوصفان حققهما تحقيقا صادقا، فإنه سيحقق كمال التقوى، كمال الهدى. فحينما ما هي أسباب الموانع؟ الموانع هي التكذيب والكفر والإعراض والرياء والغفلة، عدم التصديق وغير ذلك، كل ما يمنع من الانتفاع فهو داخل في هذا الباب. وما هي الأسباب الباعثة؟ التصديق والإقبال وحضور القلب والإيمان والرغبة وغير ذلك، كل ذلك داخل في هذا المعنى. فتأملوا هذا جيدا بارك الله فيكم. ثم قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فتأملوا أيها الإخوة، هذا وصف من؟ وصف المتقين. المتقون هم الذين آمنوا بالغيب وقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه ليست هي الصفات تحقيق التقوى، وإنما صفات من حقق التقوى امتثل هذه الأعمال. فالله عز وجل بيّن في صفات المتقين الذين يحقق المنتفعين التقين المنتفعين بالقرآن هم الذين حققوا هذه الصفات. فانظر يا رعاك الله، وانظر أيها الأخت المسلم، هذه الصفات صفات من حقق كمال التقوى، أو صفات من حقق كمال الاهتداء بالقرآن. فلننظر ما هي أيها الأخوة. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو كل ما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله مما لا ندركه في عقولنا. ومن الغيب ربنا عز وجل الذي نؤمن به ولم نره، فهو من الغيب. ومن الغيب الملائكة، ومن الغيب علم الآخرة وأحوال الآخرة، ومن الغيب ما لم يطلعنا الله عز وجل عليه أو لم يطلع أحد من خلقه وقد أخبرنا به. فمن حقق الإيمان بهذا الغيب تحقيقا صادقا فإنه قد اهتدى بكتاب الله عز وجل، وهو أهل للانتفاع. فلذلك افتتح الله تعالى الصفات بالإيمان، ولم يقل آمنوا، قال يؤمنون بالغيب، أي أن ذلك أمر متجدد في نفوسهم مستمر فيهم. وهنا مسألة، لماذا افتتح الله تعالى الصفات بالإيمان بالغيب ولم يقل الذين يؤمنون بالله؟ هذا الافتتاح مناسب أيها الإخوة لأحوال العرب الذين آمنوا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من غير علم سابق. ولذلك أشار للقسم الثاني وهم أهل الكتاب الذين آمنوا من أهل الكتاب، قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فكأن الآية تضمنت طائفتين: الطائفة الأولى الذين آمنوا من العرب، أي آمنوا بالغيب من غير علم سابق، فلم يكن عندهم علم من الكتاب سابق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من أهل الكتاب الذين سبق لهم كتاب الله عز وجل بما أنزله على رسلهم. فاشتملت الآية الطائفتين، وإنما ذكر الله تعالى الطائفتين ليكون ذلك باعثا للعرب وباعثا لأهل الكتاب أن يؤمنوا. كأن الله تعالى يقول لأهل الكتاب: أنتم مذكورون، أثنى الله عليكم في هذا القرآن، فآمنوا وصدقوا. فما أعظم هذا المعنى حينما نتأمله. ثم قال الله عز وجل: يقيمون الصلاة. ما قال يصلون، لأن الإقامة الصلاة أيها الإخوة القيام بالشيء هو أداؤه على أكمل وجه. فإذا قلت إنسان قائم يعني معتدل تمام الاعتدال، فحينما يؤدي الإنسان صلاته باعتدال وإقامة تامة بأركانها واجباتها وشروطها وسننها، فذلك الذي قام بالصلاة حق القيام. ثم قال الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ أنه قال مما رزقناهم، كأنهم آمنوا واعترفوا بأن هذا رزق الله عز وجل فأنفقوا منه. والإنسان أيها الإخوة حينما ينفق المال وهو يستشعر أن هذا مال الله وأن هذا من رزق الله وليس لي فيه فضل، فذلك أعظم في صدقته ولا شك، أعظم من الذي يستشعر أن هذا فضل منه على ذلك الفقير أو على ذلك المحتاج. فلنستشعر هذا المعنى الدقيق أيها الإخوة، أن الإنسان وهو ينفق وهو يتصدق يقول: ليس لي من ماله هذا شيئا إلا مما أتاني الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنفقوا مما آتاكم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. نعم. ثم قال هنا ينفقون، ولم يقل ينفقون من أموالهم، فماذا يدل عليه هذا الإطلاق دون التقييد؟ ذكر شيخ الإسلام معنى لطيف أيها الإخوة ينبغي أن نستحضره، قال: يدخل في هذه الآية جميع أنواع الإنفاق، ومن أعظمه إنفاق العلم وبذله. فأعظم ما ينفقه الإنسان هو نشر العلم والدعوة إلى الله وبذل الخير للناس، ويدخل فيه أيضا الأموال. لكن أعظم الإنفاق مما رزقك الله، مما مكنك الله منه في ذلك كله. فيدخل في ذلك المساهمة في وجوه الخير، في جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن والدعوة إلى الله والجاليات، وهذا فضل الله واسع. ثم قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، هذا إشارة إلى المؤمنين من الكتاب. ثم: وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون. ختم الله عز وجل الصفات بقوله باليقين بالآخرة، لأنه افتتحها بالإيمان بالغيب. فاشتملت الآيات على ثلاثة أمور: الإيمان بالغيب ابتداء، ثم عملا، ثم جزاء. لاحظوا، يؤمنون بالإيمان الكامل من حيث إيمانهم الابتداء بالله عز وجل وبما يلزم ذلك، ثم العمل، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإنما خص هذين العملين لأنهما أساس الأعمال المالية البدنية والمالية، أساس الأعمال البدنية والمالية. فالصلاة تشير إلى الأعمال البدنية، والزكاة أو الإنفاق تشير إلى الأعمال المالية، وغير ذلك ما ذكره أهل العلم في هذا. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تأملوا يا أخواني الكرام هذا الختام العظيم. قال الله عز وجل: أولئك، فهم في درجة رفيعة، قد حققوا الهدى، كمال الهدى، لأنه قال قبل ذلك: هدى للمتقين. من هم الذين يحققون الكمال؟ هؤلاء الذين هم صفاتهم. ثم بين الله جزاءهم فقال: أولئك على هدى. فقوله على أي تمكنوا من الهدى تمكنا كاملا، فعلى تفيد التمكن، وإشارة بالبعد، أولئك إشارة للبعيد تدل على بعد منزلته بالهدى. ثم قال: من ربهم، أضاف الهدى من ربهم تشريفا وتكريما منه سبحانه وتعالى. ثم بين أنهم مفلحون، والفلاح هو الفوز التام والظفر بالفوز التام في الدنيا بالسعادة والتوفيق والعون من الله وغير ذلك، وفي الآخرة برضوان الله تعالى وجنته. فانظروا يا إخواني كيف حازت هذه الآيات كمال صفات المؤمنين المهتدين بالقرآن، نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. ثم ننتقل إلى المقطع الثاني، نسمعه من أخينا، من الآية السادسة حتى الآية العشرين.
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
حسنت بارك الله فيك. أيها الإخوة الأخوات، هذه الآيات هي في الصنفين غير المنتفعين بالقرآن، فالآيات التي سبقت هي في الصنف الأول المنتفع بالقرآن، أما هذه الآيات فهي في صنفين، نوعين من الناس لا ينتفعون بالقرآن ولا يكونون من أهله ما داموا على هذه الصفات. فتأملوا جيدا أيها الإخوة هذه الصفات لنحذرها في أنفسنا، لأن من اتصف بإحدى هذه الصفات نقص اهتداؤه وانتفاعه بالقرآن. الصنف الأول وهم الكافرون، قال الله عز وجل عنهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية أيها الأخوة غرضها كما ذكرت لكم في بيان حال المكذبين من الكافرين. وهنا قد يكون إشكال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هل يعني تعني هذه الآية أن الكافر سواء أنذرته أو لم تنذره لا يؤمن؟ إذن فما الفائدة من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه آية تشكل على كثير من الناس في مفهوم في ظاهر مفهومها، لأن لو أخذنا بظاهر مفهومها على هذا الوجه فإنه لا فائدة من دعوة الكافرين، لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن فما الجواب؟ فما المعنى المقصود؟ من يذكر هذا أيها الإخوة؟ نعم، هذا وجه. قيل أن هذه الآية في صناديد الكفار كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم والأحزاب، وقيل أيضا نعم أنهم من هم؟ أي كافر؟ هذا السؤال. نعم، الكفار الأولين. طيب ونحن نرى أن من الكفار الأولين من آمن. نعم، الذين كتب، هذا معنى من معاني المفسرين، الذين كتب في علم الله أنهم لا يؤمنون. لكن لماذا الله عز وجل يوجه نبيه بذلك؟ في معنى لطيف مهم جدا أيها الإخوة، سمع، الذين لا يرجى إسلامهم. لماذا؟ دعوني أوينها حتى يطيل الوقت، يأخذنا الوقت. هم الذين أيها الإخوة أصروا على الكفر، هم الذين أصروا على الكفر وعاندوا وأبوا أن يستجيبوا ويستمعوا كلام الله عز وجل. فإنك تجد أن هذا المعرض المصر على الكفر لا يمكن يؤمن أبدا ولا ينتفع بالقرآن، لكنك تجد من الكافرين من يسمع كتاب الله عز وجل فيؤمن. أليس عمر كان مشركا فلما سمع كتاب الله آمن؟ كيف آمن؟ آمن حينما أحضر قلبه وأصغى بسمعه وأقبل على القرآن. فكل كافر يقبل على القرآن يهتدي، وكل كافر يصر على كفره ويعاند ويأبى أن يؤمن بهذا القرآن لا يمكن أن يهتدي. رأيتم ذلك؟ هذا هو المعنى الظاهر الصحيح الذي رجحه كثير من المفسرين. إذن هي في المصرين على الكفر المعاندين العامدين في كفرهم. فهذا هؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألسنا قلنا أن هذه الآيات في من لا ينتفع بالقرآن؟ بلى. إذن هي في المصرين الذين عقدوا في قلوبهم الكفر وأبوا أن يؤمنوا، فلذلك جزاؤهم ماذا؟ قال الله جزاؤهم من جنس عملهم. قال الله خاتم على قلوبهم، ما دام أنهم مصرون فالله تعالى يزيدهم إصرارا وضلالا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وإنما خص القلوب هنا لأن القلوب هي التي تعي، والأسماع لأنها هي التي تسمع كتاب الله عز وجل. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء لا يبصرون الحق. فالحق يبصره الإنسان ببصيرته قبل بصره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأشار الله عز وجل أن من أعرض فإن الله عز وجل يزيده إعراضا ويمده في طغيانهم، كما قال الله عز وجل في آخر يمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله في الجنس الثاني أو النوع في الصنف الثاني من المعرضين وهم المنافقون، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا سؤال أيها الإخوة، لماذا عبر عن المنافقين بقوله ومن الناس ولم يقل والمنافقون يقولون؟ لمعاملة لهم بمثل حالهم. أليسوا يخفون إسلامهم؟ أليسوا يخفون كفرهم خداعا ومخادعة لله ورسوله المؤمنين؟ فالله تعالى هنا عاملهم بمثلهم فعبر عنهم بأسلوب عام ومن الناس. ثم أيضا هم من الناس الذين سبق ذكرهم وهم الكافرون، فكأنهم قال هؤلاء صنف من الكافرين، وإنما خصصناهم لأنهم صنف فيهم خطر على المسلمين، ولذلك أطال الحديث عنهم. فهذا سر الحديث، سر طول الحديث عنهم. تحدث الله عن الكافرين في آيتين وأطال بعد ذلك الحديث عن المنافقين لأنهم يعيشون مع المؤمنين، ولا شك أن خطرهم أعظم لخفائهم، فالله تعالى ميز صفاتهم لنعلمهم، فمن كان في هذه الصفة ففيه صفة من المنافقين. ما هي هذه الصفات؟ الصفة الأولى قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. إذن هي إيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن، فمن كان هذا حاله فهو منافق، لا يمكن أن ينتفع بالقرآن. فهذا أول مانع من موانع القرآن، موانع الانتفاع. ثم المانع الثاني، تابعوا معي بالمصحف أيها الإخوة آية آية، لأن كل آية تحمل معنى أو تحمل مانع. قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا وصف زائد كاشف للمنافقين، وهو اتصافهم بالمخادعة، اتصافهم بالمخادعة، وهو مانع من موانع الإيمان والانتفاع بالقرآن. لماذا؟ لأن المخادعة أيها الإخوة متضمنة إخفاء أمر فاسد في النفس، وإذا فسد القلب لا يمكن ينتفع بالقرآن. فالمخادعة لله ولرسوله، كلما كانت المخادعة في جانب الإيمان كانت أعظم جرما وضلالا ومانعا من موانع الاهتداء. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن صفة المخادعة أيا كانت صفة ليست من صفات المؤمنين، وإنما هي من صفات المنافقين. وجه مخادعتهم لله، قال الله عز وجل خادعون الله. كيف يخادعون الله؟ هم يخادعون في دين الله هم لا يخادعون المؤمنين في أمر من أمور الدنيا، وإن كانوا يفعلون ذلك، لكن المقصود هنا أنهم يخادعون المؤمنين في أمر من أمور الدين، في أنهم يظهرون إيمانهم ويبطلون كفرهم. فلذلك قال يخادعون الله، كأنهم قالوا يخادعون دين الله عز وجل. وأيضا فإن مخادعتهم للمؤمنين كأنها مخادعة لله عز وجل، فذلك من تعظيم هذا الأمر وبيان فساده وجرمه. ثم بين الله جزاءهم فقال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يخدعون أنفسهم؟ يعني أنهم كأنه كما يقال يلعب على نفسه، بمعنى أنه ها هو يصلي لكنه لا يكسب من صلاته شيئا، ها هو يؤمن لكنه لن ينتفع من إيمانه شيئا، فهو يخدع نفسه، لأنه سيأتي يوم القيامة وقد حبط عمله كله بريائه ونفاقه. فهذا معنى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يشعرون أن هذا الإيمان لن ينفعهم لا في الدنيا أو لا ينفعهم في الآخرة عند الله عز وجل، وإن نفعهم في الدنيا بأن كانت أجريت عليهم أحكام المؤمنين. الوصف الثالث قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا الوصف هو مرض القلب، إذا ورد مرض القلب والكذب هذان وصفان، مرض القلب، فإذا كان هناك مرض في القلب ودخن، والمرض من المقصود به المرض المعنوي، الشك والريب والاضطراب وعدم التصديق، فكل ذلك داخل في هذا المرض. كل ما كان في القلب من دخن وشك وريب وكبرياء كل ذلك داخل في هذا الوصف، فهي كلها من صفات المنافقين. ثم خص صفة واحدة من صفاتهم لأنها هي من أشهر صفاتهم، قال الله عز وجل بما كانوا يكذبون، وإنما نص وصرح الله عز وجل بها لأنها صفة يجب الحذر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، وأعد أولها فقال إذا حدث كذب. وهذه الآية فيها قراءتان، بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون في حديثهم وبما كانوا يكذبون في إيمانهم، فاشتملت حالهم الظاهر والباطن. فزادهم الله مرضا، ماذا زادهم الله؟ أي زادهم الله اضطرابا وشكا وريبا وخوفا وغير ذلك، جزاء من جنس عملهم. قال الله عز وجل في صفة أخرى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية في بيان الصفة من صفاتهم الذميمة المانعة من الانتفاع بالقرآن، وهي انعكاس مفاهيمهم، يظنون بأنهم بأعمالهم يصلحون وهم مفسدون، وهذا أمر ظاهر. فهم يدعون أنهم يزعمون الإصلاح زعما وكذبا، أو أنهم يتصورون أن هذا هو الإصلاح، كما هو حال المنافقين اليوم. اليوم المنافقون ينادون بالإصلاح الذي يزعمونه وفيه ما فيه من تغيير مبادئ الدين ومظاهر الدين، ويزعمون أن هذا تقدم، ويزعمون أن هذا انفتاح، ويزعمون أن هذا إصلاح للمجتمع، وما يشعرون أنهم يفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. ونحن نرى أن هذه الصفة أيها الإخوة صفة جلية ظاهرة فيما نراه من حال المنافقين اليوم. نعم أيها الإخوة، ها هي دعواتهم في التغيير ودعواتهم في الاختلاط ودعواتهم في مظاهرة الكافرين وموالاتهم وغير ذلك، كل ذلك باسم الإصلاح والانفتاح على الآخر والتقدم وعدم الانغلاق، كل هذه الدعوات فاسدة، كل هذه الدعوات داخلة في هذه الآية في قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال الله ألا إنهم هم المفسدون. ولاحظوا أيها الأخوة حكم الله عليهم، قال ألا أداة تنبيه، ثم قال إنهم أداة تأكيد، ثم قال هم حصرا المفسدون، ولم يقل مفسدون وإنما بالألف واللام، يعني هم المفسدون حقا، فما أعظم حكم الله عليهم المتمثل بهذه الآية. قال الله ولكن لا يشعرون. فقال الله عز وجل بعد ذلك في صفة من صفاتهم زائدة مانعة من الانتفاع بالقرآن: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لاحظوا أنه في كل آية يأتي وصف وحكم من الله عز وجل. قال هنا آمنوا، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الصفة تبين ماذا؟ تبين استخفافهم بالمؤمنين. كان يقول نحن نؤمن لهؤلاء السفهاء، يعني لا عقول لهم، السفيه الذي لا عقل له، يظنون أن المؤمنين سفهاء لا عقول لهم، لا يفكرون في مصالحهم، لا يعون حقيقة الحياة، يعيشون منغلقين كما يزعمون. هذه دعواتهم اليوم. ها أنتم أيها الأخوة ترون كيف أنهم يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويستقلونهم، بل وصل الحال بهم اليوم إلى أنهم يسخرون من العلماء ويزدرون بهم ويحاولون تنحيتهم عن الحياة العملية للناس. وهذا والله ضلال مبين، وهذا وصف ظاهر في دخولهم هنا، لأنهم قالوا ألا إنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي لا عقول لهم، لا يفكرون، لا يعرفون أبعاد الأمر. لماذا هؤلاء يقولون ذلك المنافقون؟ لأنهم لا يعيشون إلا مصالحهم الدنيوية، ليس لهم في دين الله شأن، أو ليس لدين الله عندهم في نفوسهم شأن، فلذلك كان حكمهم. قال الله عز وجل عنهم ألا إنهم، لاحظ أداة تنبيه تأكيد ممن؟ من الله عز وجل. ألا إنهم تأكيد، هم تخصيص السفهاء استغراق الألف واللام، فهم حقا السفهاء. إذن السفه حق السفه في هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤمنون ويزعمون ويسخرون بالمؤمنين. ثم قال الله عز وجل في وصف آخر: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا وصف أيضا آخر من صفاتهم الذميمة المانعة من الانتفاع بالقرآن، وهو كونهم مذبذبين متخلخلين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كان الإنسان متذبذب بين أهل العصاة وبين أهل الطاعة فذلك فيه دخل وفيه ضعف، فيه مانع من موانع الاهتداء. فينبغي على المسلم الحق والمسلمة الحقة أن يكون ثابتا على مبدئه في الإيمان، لا متزعزعا. إذا رأى أهل الباطل تركهم، وإذا رأى أهل الحق كان معهم. ثم حكم الله تعالى عليه بقوله: الله يستهزئ بهم، جزاء لأفعالهم حينما قالوا لشياطينهم. لاحظوا التعبير أيها الأخوة: إذا لقوا الذين آمنوا، لقوا فقط ملاقات مع الكافرين، ماذا قال الله عنهم؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوة بمعنى أنهم في حال من القرب والدنو وحال من الرغبة إلى أن يكونوا معهم، ولذلك قالوا إنا معكم. هناك قالوا آمنا فقط ظاهرا، فلاحظ التعبير البليغ في بيان وصفهم. ثم قالوا إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. فقال الله: الله عز وجل هو يستهزئ، ولم يقل استهزأ، قال يستهزئ، أي هو دائما سبحانه وتعالى يستهزئ بهم. بماذا؟ بأنهم يملي لهم فيجريهم في أحكام في الدنيا مع المؤمنين، لكنه يتربص بهم في عذاب الآخرة. ولهذا قال: ومدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، واشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تأملوا إخواني الكرام التعبير بالشراء، شروا الضلالة، انظروا يا إخواني كأنهم باعوا الهدى بيعا واشتروا الضلالة، أي ضلال بعد هذا؟ أن يبيع الإنسان الهدى ويشتري الضلالة. هكذا حكم الله تعالى أو بين الله وصفه، فما والله ربح تجارتهم. كيف تربح تجارتهم وقد باعوا الهدى واشتروا الضلالة؟ وما كانوا مهتدين، أي لن يهتدوا بالقرآن. لاحظ التعبير بقوله وما كانوا مهتدين، أي لن ينتفعوا ولن يهتدوا بكتاب الله. ثم انتقل الحديث في بيان مثلهم، المثلين مثل الماء والنار أو النار والماء. قال الله عز وجل كشفا لهم ولحالهم وتصويرا لهم أكثر بعد بيان أوصافهم، قال الله عز وجل مثلهم. واختلف المفسرون هنا في من هذه الآيات، قيل هي في الكافرين، قيل هي في المنافقين، وقيل آية في الكافرين وآية في المنافقين، لكن الظاهر والله أعلم أنها في المنافقين لما سيأتي. قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هاتان الآيتان أيها الأخوة غرضهما هو بيان حال المنافقين مع الإيمان. كيف حالهم مع الإيمان؟ كيف إذا جاء الإيمان؟ قال الله مثلهم في الإيمان كمثل الذي استوقد نارا. انظر ماذا قال ابن عباس في بيان المثل، قال أن المنافقين استوقدوا نارا، استوقدوا نورا من المؤمنين بإيمانهم الظاهر، يعني كونهم قالوا آمنا استوقدوا نارا من المؤمنين، لكن هذا النور كان نورا ظاهرا ويسيرا لا دوام له بما أظهره من كلمة الإيمان فقط، وانتفعوا به يسيرا. بماذا؟ بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ولم يتمكنوا منه في أنفسهم، لم يكن في قلوبهم، فإذا ذهبوا إلى أهل الكفر ذهب عنهم هذا النور تماما، وبقيت ماذا؟ بقيت الظلمة الشديدة الموحشة في قلوبهم، ظلمات ظلمات النفاق والكفر والتكذيب وغير ذلك، وما أعقبه النفاق من حيرة واضطراب وقلق. وكذلك أيضا فإن بقاء هذا النور الذي حازوه من المؤمنين هو نصيبهم في الدنيا فقط، فإذا ماتوا انقطع هذا النور ولم يكن لهم فيه نور. فهذا المثل الناري، هذا المثل الناري، أنهم استوقدوا من المؤمنين نورا بالإيمان الظاهر، فإذا ذهبوا إلى الكفار وجدوا الظلمة والوحشة والقلق والاضطراب، ظلمات. وهكذا ذهب الله بنورهم. وتأملوا أيها الإخوة قول الله عز وجل ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم أو ضيائهم. لماذا؟ يعني بقي ذهب الله بالنور وبقي إيش؟ الإحراق. يعني من مصدر النار، النار بها أمرين إحراق ونور، فالله عز وجل سلب منهم النور فبقي الإحراق وهو الظلمة في قلوبهم. ثم حكم الله عليهم بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون ما دام هذا حالهم. ثم جاء المثل المائي فقال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الآية. هذا المثل أيها الإخوة يبين حال المنافقين مع إيش؟ مع القرآن. المثل الأول حالهم مع الإيمان، كيف حالهم مع الإيمان كما ذكرنا. هذا يبين حالهم مع نزول القرآن كيف كان حالهم. انظروا إلى ما ذكره ابن عطية رحمه الله في تأويل هذا المثل، قال قال جمهور المفسرين مثل الله القرآن بالصيف لما فيه من الإشكال عليهم والعمى وهو الظلمات، وما فيه من الوعد والزجر وهو الرعد، وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد أن تبهرهم وهو البرق، وتخوفهم وروعهم وحذرهم هو جعلهم أصابعهم في آذانهم، وفضح نفاقهم واشتهار كفرهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها في الجهاد والزكاة هي الصواعق. وهذا كله صحيح بين. يعني القرآن مثل هذا المطر، هو عليهم عذاب. المطر مع أنه أصله رحمة هو عليهم عذاب. لماذا؟ لأن هذا المطر فيه خير وهو هذا الماء، وفيه شيء ضار وهو هذا الرعد والبرق، فهذا الرعد والبرق هو نصيب المنافقين. وهذا الماء والغيث هو نصيب المؤمنين. فهذا المثل يبين هذا الحال، فإذا نزل عليهم القرآن كان نصيبهم من القرآن ماذا؟ الوعيد وفضيحتهم وبيان صفاتهم والتحذير منهم وذكر عقوباتهم في الدنيا والآخرة، فيملأهم رعبا وخوفا. ولذلك وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا حال أهل النفاق مع القرآن. فهذان المثلان أيها الأخوة يمثلان حال المنافقين مع الإيمان ومع القرآن. ننتقل للمقطع الثالث وهو من آية 121 إلى 39. تفضل.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
هذه الآيات أيها الأحبة هذه الآيات جاءت بعد ذكر الطوائف الثلاثة، فكأنها دعوة لهم جميعا ولذلك قال يا أيها الناس، لأن هذه الدعوة يدخل فيها الكفار والمنافقون والمؤمنون قبل ذلك، فعبر بذلك بقوله يا أيها الناس، فدعاهم جميعا إلى عبادة الله وحده، إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وتضمنت هذه الآيات هذه الدعوة أيها الأخوة تضمنت أصول الدين الحق، فتضمنت أولا توحيد الألوهية بعبادة الله وحده مع بيان موجبات هذه العبادة وهي آياته في توحيد الربوبية. ثانيا تضمنت الإيمان بالقرآن وأنه حق لا ريب فيه. ثالثا تضمنت الإيمان برسله أو برسوله المنزل عليه هذا الكتاب وأنه عبد الله ونبيه. وتضمنت رابعا الإيمان بالجزاء الأخروي لأهل الكفر بالنار ولأهل الإيمان بالجنة. هذه ما تضمنته هذه الآيات في قسمها الأول. هنا سؤال أيها الأخوة، وهو ما وجه تخصيص الآيات والنعم المذكورة في الآية؟ خصص الله عز وجل في هذه الآية، تأملوها جيدا، ذكر الله فيها الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية وما يخرج منهما من الثمرات من إنزال المطر وإخراج النبات، فهذا ذكره الله وخصه لأنه محل الاعتباد للبشر وهو مواطن المنافع الظاهرة لهم، هذه أعظم منافع لهم، خلقتهم خلق الأرض والسماء وما بينهم من إنزال المطر وإنبات النبات، وبها يقوم الدليل الظاهر على وجود الله عز وجل وعلى قدرته. ولو تأملنا سياق الآيات أيها الأخوة لظهر لنا حسن الانتظام في هذا التقرير ودقة التعبير من وجوه. أولا ابتدأ بخلقهم لأنه سابقة أصول النعم عليهم، أعظم نعمة عليهم هي خلقهم، ثم ثنى بخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم التي لا بد لهم منها، ثم ثلث بخلق السماء التي هي كالسقف الذي يظلهم، ثم ذكر بعد ذلك إنزال الماء من السماء الأرض والإخراج به من بطنها أي من بطن الأرض وهو أشبه بالنسل المنتج من الحيوان. تأملوا أيها الأحبة كيف ابتدأ أوامر السورة بالأمر هنا بالعبادة. هذا أول أمر، أول أمر في السورة هو هذا الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن أول أمر جاءت به الرسل اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكان أول أمر في كتاب الله عز وجل وأول دعوة في القرآن لمن قرأ القرآن يأتيه هذا الأمر اعبدوا الله الذي خلقكم، فكان مناسبا. ثم أيضا أنه مناسب لتأسيس الدولة الإسلامية وبناء تشريعها الأساسي فهو مناسب لذلك. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه الآية يا إخوة واردة في إظهار التحدي لإثبات نهاية كمال القرآن وسلامته، في الآيات الأولى أول السورة بيّن كماله ثم بيّن في هذه الآية التحدي لهم، يعني أظهر التحدي لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، كما أنها واردة في إثبات الأصل الثاني وهو إيش؟ النبوة والكتاب، تصديق بالنبوة والكتاب بعد الأصل الأول وهو الإقرار بالعبودية لله عز وجل. تأملوا التعبير أيها الأخوة في قوله وإن كنتم في ريب، ما قال إن كان في ريب، قال إن كنتم أنتم في ريب مما، ثم قال ريب يعني أدنى ريب فأتوا بسورة مثله، ثم قال مما نزلنا على عبدنا ولم يقل أنزلنا. ما الفرق بين نزلنا وأنزلنا؟ أنزلنا أو نزلنا تأتي على التدريج، وأنزلنا مرة جملة واحدة، فكأنه قال يعني لكم أن تفكروا في الأمر جليا طويلا، فكروا فيه كما تريدون. وأن هذا الإنزال الذي أنزله الله على محمد منجما ومفرقا ابحثوا فيه عن قصور أو ريب أو نقص، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. لم يكتفي بدعوتهم إلى أن يتحداهم بأنفسهم، بل قال ادعوا شهداءكم. ومن هم شهداءهم؟ شهداءهم الأصنام، وشهداءهم كبراءهم ورؤساءهم وزعماءهم وخبراءهم وكل من له علم عندهم، ليأتوا به ليأتوا بهم في في فيجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما قال الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لاحظ هنا هذه الآية غرضها الحكم بعجزهم، وهذا من إعجاز القرآن أنه إلى قيام الساعة لن يفعل أحد مهما كان ومهما اجتمع أهل الأرض في وجود الريب في القرآن، لا يمكن، لأنه كلام رب العالمين الذي كمل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكمل به كتابه. فهنا حكم بعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يجدون فيه قصورا أو ريبا، وهذا من إعجاز القرآن إلى قيام الساعة. ولذلك توعدهم الله قال ولن تفعلوا، ثم قال فاتقوا النار، فتوعدهم على هذا التكذيب الذي لا يستطيعون معه الاستجابة وأن يأتوا بمثل ما طلبهم به، توعدهم بالنار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. جعل أيها الأخوة النار مقام العناد، ولم يقل اتقوا التكذيب أو اتقوا العناد، قال اتقوا النار مباشرة لأنها جزاؤهم، وفي هذا إيجاز. ثم ذكر الناس مع الحجارة وقدم الناس، لماذا؟ مبالغة في تهديدهم، وأنكم أولى الناس بالنار، أولى النار، أولى من يكون في النار أنتم، ثم الحجارة. ثم أيضا أيها الأخوة تأملوا كيف قارنهم مع الحجارة. الحجارة التي لا تحرقها النار في الدنيا هي وقود النار يوم القيامة، فتأملوا كيف أن الله أشار إلى عظم النار بأنها لا تتقد بالأشجار وإنما تتقد بالحجارة، وهذا دليل على عظمتها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم عياذا بالله. فذكر الحجارة هنا إشارة إلى فرط حذر جهنم وامتيازها عن النيران الأخرى توعدا لهم وتأكيدا على عظم جزائهم وعذابهم. ثم انتقل أيها الأحبة إلى وعد كريم وبشرى كريمة عظيمة من الله عز وجل في قوله بعد أن ذكر حال المكذبين جاء بحال المؤمنين. والله يا إخواني تأملت القرآن فما وجدت الحقيقة يعني بيان لآيات الجنة وعظم جزائها وكمالها مثل هذه الآية. ولذلك لماذا؟ لأنها واردة في حال جزاء الكمل الذين اهتدوا بالقرآن، كما أن تلك في بيان حال المكذبين ذكر الله تعالى هنا باختصار شديد حال أهل الجنة في تنعمهم كامل التنعم. وتأملوا معي، تأملوا معي أيها الأحبة كيف افتتح الله الآية بالتبشير، بشر أنت ولله مثل الأعلى ولكتابه، أنت إذا أردت أن تدخل السرور على إنسان مباشرة تقول أبشر، لا تستفتح الكلام بأي كلام إلا أبشر أبشرك. فالله تعالى هنا افتتح الكلام للمؤمنين لعباده المؤمنين بقوله مخاطبا النبي بشر المؤمنين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففيه مزيد تكريم. وتأملوا أيها الأخوة أن هذه الآية ذكرت كما ذكر ابن سعدي رحمه الله في تأملاته ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة. فما هو المبشر؟ من هو المبشر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبشر المؤمنون، والمبشر به الجنة، والسبب الموصل لهذه البشارة العمل الإيمان والعمل الصالح. فكملت هنا أطراف البشارة كلها، فما أعظم هذه البشارة وما أعظم من حقق أسبابها وكان من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا. قال الله عز وجل إن أن لهم جنات، قال لهم شعارا بأن هذا مستقر لهم متحقق لهم، ثم جمع الجنات، وجمع الجنات دال على عظمتها وتعدادها على عظمتها وتعدادها، وفيه مزيد إكرام. ثم قال جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي هذا إشارة إلى كمال صورتها وحسن منظرها. يظهر ذلك من أمور: أولا التعبير بلفظ تجري، تجري، ولا شك أيها الإخوة أن جريان الماء أفضل من ركوده، فالماء الجاري أكمل وأنظر من الماء القار، ففيه تجدد. ثم أيضا قال من تحتها، زيادة لتحسين وصف الجنات، وذلك أن أنهار الجنة تجري بين الجنان من غير أخدود، من غير أخاديد، وهذا أكمل محاسن الجنات وأفضلها. قال الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فيه بيان زيادة لذتهم وفي أرزاقهم وتنوعها. ثم قال: أتوا به، فهو النعيم يؤتى به لهم، ولم وليس هم يطلبونه بمشقة وطلب كما هو حال النعيم أو كما هو حال الدنيا. قال الله عز وجل: لهم فيها أزواج، وهذا مزيد إكرام من جهة تعدد اللذات وتكاملها. والتعبير بأزواج بدل زوجات، لماذا قال ما قال زوجات؟ هنا لطيفة جميلة، وهي إشارة إلى اختصاصهم بتلك الأزواج، وذلك لأن المراد بالأزواج القرناء من النساء التي تختص بالرجل لا يشاركه فيها غيره، فعبر بالأزواج دون الزوجات، وفي ذلك مزيد إكرام. ثم التعبير بمطهرة، ما يدل على أنها مطهرة من كل عيب وأذى حسي ومعنوي. ثم قال: وهم فيها خالدون، فعبر بخلودهم فيها، وذلك فيه إزالة للتنغيص عليهم في تنعمهم، لئلا يظنوا أن هذا النعيم نعيم مؤقت أو محدود. الحقيقة الكلام ربما يأخذنا والوقت يداهمنا، لكن لعلي أختصر. قال الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. فقط أريد أن أقف وقفة يسيرة مع هذه الآية: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما معنى هذا الكلام؟ اختلف فيها في هذه الآية المفسرون اختلافا طويلا، لكني أختصره بقول الصحيح، وهو أنهم كلما أتي لهم بثمرة كانت هذه الثمرة أيها الأخوة، مع أنها هي الثمرة أو هي اسم الثمرة، مثلا أتي بالرمان هذا اليوم، كان هذا الثمر أعظم لذة وأكمل طعما من الرمان الذي أتي من اليوم الذي قبله. فكل يوم يؤتى لهم بهذه الفاكهة اسمها هي اسم الأولى وشكلها هي شكل أولى، لكن طعمها أكمل. وهذا يا إخواني سر من أسرار نعيم الجنة، أن نعيمهم يزداد كل يوم اللذة. الله أكبر، ما أعظم هذا الحال! في كل يوم يا إخواني تزداد لذتك في الدنيا، في الآخرة، في الجنة. فالرمان الذي تأكله اليوم ليس هو الرمان الذي تأكله غدا في لذته، بل هو بلذة أخرى وطعم آخر، وهكذا بخلاف أهل الدنيا أيها الأخوة. فأهل الدنيا حينما يأكلون الثمرة اليوم يتلذذون بها، لكن لو أكلوها من غد كانت لذتهم أقل. وهكذا إذا اعتاد الإنسان على طعام في الدنيا ضعفت لذته وشهوته له، لكن الآخرة بعكس ذلك. ولذلك أهل الجنة أيها الأخوة في كل جمعة يزدادون جمالا وبهاء، فيذهبون في سوق الجمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون بها حسنا وجمالا، فيأتون إلى أهلهم فيقول أهلهم: لقد والله زدتم حسنا وجمالا. فيقول هم لأهلهم: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. هذا في كل جمعة أيها الإخوة. تأمل يا أخي الكريم هذا النعيم، أنك في الجنة في كل أسبوع تزداد جمالا ويزداد أهلك جمالا وبهاء. نسأل الله الكريم فضله أن يرزقنا هذا النعيم المقيم. ثم في دقيقتين أيها الأخوة أختم في الحديث في الآيات التي بعدها بحديث مختصر، وهي قول الله عز وجل: إن, إن, إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها أن الكافرين حينما دمغوا وتحدوا وتحداهم الله عز وجل بالقرآن وأن يأتوا بمثله ولم يكن لهم سبيل إلى ذلك، لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الشبه والتنقص والحيل، فقالوا كيف هذا القرآن يضرب به الذباب، يضرب فيه العنكبوت مثلا وغيرها، كأنهم أرادوا أن يستنقصوا القرآن من حيث هذه الأمثال التي ضربها الله فيه. وإنما ضرب الأمثال هذه لمن؟ ضربها الله عز وجل لآلهتهم، فقال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. لأن هذه الأمثال تزيد الإيمان، تزيد المؤمنين إيمانا. وهذا يفيدنا في علم علوم القرآن أن الأمثال يا إخواني لها فائدة عظيمة في القرآن وهي كثيرة، أنها تزيد الإيمان بحكم الله عز وجل بقوله هنا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي من المؤمنين يضل به كثيرا من الكافرين ويهدي به كثيرا من المؤمنين، وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن أمر الله وحده. ثم ذكر صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي هذا إشارة للمشركين ولأهل الكتاب المعاندين، لأنهم هم الذين نقضوا أمر الله عز وجل. ثم رد الحديث بعد ذلك بالاستفهام، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. رد الكلام إلى الدعوة الأولى، أليس قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ قال هنا كيف تكفرون بالله بعد هذا البيان وهذا التفصيل وهذا الاستدلال والبرهان. فبهذا أيها الإخوة يتبين لنا سياق هذه الآيات وتتابعها على هذا المعنى، وسنتابع الحديث بإذن الله عز وجل في المجلس الثالث. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. دقيقتين في الأسئلة قبل أن نعم. لو تحدثنا في المجاز لطال في المقام، ولكن لا شك أن في القرآن في تعبيره ما هو فيما يمكن أن يقال مجازا يسمى مجازا، بعضهم سماه مجازا وبعضهم سماه حقيقة لكن بتعبير آخر، فكان الفرق بين القولين أن هؤلاء سموه مجازا وهؤلاء سموه حقيقة لكنه تعبير بأسلوب آخر بمعنى آخر، فكان هذا الفرق بينهما والله أعلم. سم.
ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى في بداية الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال وإن كنتم في ريب من مثل، فكيف بعد ذلك هذا
جيد هنا في الأولى حكم،
وكيف تسرب الريب إلى قلوبهم بعد ذلك البيان؟
أما في الأولى فهو لا ريب فيه حكم من الله، أما في الثانية فهو تنزل من الله معهم حينما شكوا وارتابوا، فقال إن كنتم في ريب
من أنفسهم.
نعم
من أنفسهم تسرب إليه
في أنفسهم. أحسنت. نعم سؤال الأخير. نعم هم لا يظنون أنهم يخدعون الله أبدا، وإنما يعرفون أن الله يطلع عليهم لكنهم يخدعون المؤمنين ويخدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الله مطلع عليهم لكن الله مثل بذلك أو قال يخادعون الله تعظيما لهذا الجرم، وأن مخادعاتهم للمؤمنين في الإيمان كأنها مخادعة لله عز وجل. مدام نعم نعم. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.